الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مسألة سابقة طرح سيد الماتن عنوان الفريضة المتبرع بها عن الغير، يتبرع بأداء فريضة عن الغير، مات واحد مطلوب انت مشغولة، فيأتي متبرع يتبرع بالإتيان بالفريضة عنه. هنا قال بأن هاي من الموارد التي تصح فيها شنو؟ جماعة، تشرع فيها الجماعة. احنا ذكرنا هذا قلنا بأنه يبدو أن حكمه الصلاة القضائية، حكمه حكم الصلاة القضائية إذا أداها المكلف نفسه أو أداها وليه، كان صلاة قضاء صلاة قضاء، والمكلف أنت مشغول بالصلاة ما أداها في وقتها فانشغلت ذمته بهذه الفريضة، فإذا أداها بعد ذلك يكون قضاء. الولي إذا أداها عنه أيضا يكون شنو قضاء، المتبرع إذا أداها أيضا يكون شنو قضاء عن الميت، فحكم حكم الصلاة قضائية. حين يدلنا أنه يلحقها حكم الصلاة القضائية، مش نختار الصلاة القضائية يلحقها، فإذا قلنا بأنه عدم مشروعية الجماعة في الصلاة القضائية نلتزم بها، إذا قلنا بمشروعية الجماعة في الصلاة القضائية ونلتزم ذلك المقام، إذا قلنا بالتفصيل كما استقربنا أيضا نلتزم به بالتفصيل. تقريب التفصيل شنو هو؟ أنه قلنا يجوز اهتمام قاضي بالمؤكد دون العكس، ودون اتمام القاضي بماذا؟ بالقاضي. نعم، نقول بأنه هذا اللي يتبرع يقدر هو يشوف الواحد يأدي الصلاة مؤدي ويصلي معه شنو جماعة، هذا اللي قلنا. صار اعتراض قبل أحد الأخوة بأنه شنو الدليل على هذا، لأن الروايات التي استدلنا بها على جواز اهتمام القاضي بالمؤدي كلها مختصة بالقضاء عن نفسه ولا تشمل القضاء شنو، كل الروايات التي استدلنا بها على ذلك مختصة بهذا بالقضاء عن نفسه. إذا كانت هذه الرواية اللي احنا استدلنا بها وخرجنا بها عن مقتضى القاعدة والتزمنا بجواز اهتمام القاضي المؤدي استنادا اليها هي مختصه بالقاضي عن نفسه، فاذا كيف يمكن ان نلتزم بجواز ان يهتم هذا المتبرع بالمؤدي في محل الكلام؟ شنو الدليل على هذا؟ واضح الاشكال. يعني كل الروايات السابقه وثبت إسحاق بن عمار صحيحة هشام بن سالم، رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، حتى الروايات الواردة في فوات صلاة الغداء على المسلمين ثم بعد ذلك شنو قضوها جماعة صلاة الصبح، قضوها شنو جماعة، الروايات السابقة هي رواية كثيرة، كل هاي ناظرة إلى ماذا؟ إلى القضاء عن نفسه، ما ناظرة إلى القضاء شنو عن الغير. الجزء الثاني ما جاء رواية إسحاق بن عمار تقام الصلاة وقد صليت، قال فقال صلي واجعلها لما فات. صلي، هل شفت قام صلاة جماعة وأنا مصلي وصلي وياه جماعة واجعلها شنو لما فات. القاضي بالمؤذن، لكن القاضي شنو؟ النفس. قلت قام الصلاة وقد صليت، صلي واجعلها لما فات. يعني لما فات شنو نفهم منها؟ لما فاتك فهو يقضي عن نفسه جماعة فيصلي، يهتم بالمؤدي قضاء ما فاته من الصلاة، فتختص بما بقضاء عن نفسه. الرواية الأخرى رواية هشام بن سالم صفحة 401 أنه قال في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال يصلي معهم، يصلي جماعة ويجعلها الفريضة إن شاء. سنستشكلنا في دلالة على هذا، ما قلنا بس اللي يستدل به يصير هو يصير به هذا الشكل، يقول مقصود من الفريضة يجعلها فريضة، يعني الفريضة فائدة، يعني الفريضة شنو فائدة، هو هيك يقول. بناء على هذا، حتى لو بناء على هذا فهي مختصة بماذا؟ بما فاته عن نفسه، وبما فاته شنو؟ عن الغير، من يصلي قضاء عن الغير؟ عن نفسه، يعني هو يقول بأنه يجد وحده يجعل جماعة، قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة، يعني الفريضة الفائتة عن نفسه. هذا هو ظاهر الرواية. وهكذا رواية عبد الرحمن اللي هي الجزء الرابع في صفحة 291 قرأنا هاي الرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، قال إذا نسي الصلاة ونام عنك إلى أن يقول ما يشاهد هذا، وإن ذكرها هاي اللي نساها وفات وقتها، إذا ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها. أتمها بركعة، يعني ليش الصلاة التي فاتته نساها وفات وقتها، يأتي بها الآن مقتديا بمن يصلي شنو المغرب، يعني تدل على جواز اهتمام القاضي بيش بالمؤدي. لكن القاضي اللي يفهم منه شنو؟ قاضي عن نفسه، انه هو نساها وفات وقتها، اذا ما اقول مشكله ذكرتها وانت تصلي مع الامام المغرب، اتم المغرب شنو؟ بركعه، اذا انا رباعيه كما قلنا، اتمها بركعه واجعلها شنو؟ قضاء الامام نسيته، ثم بعد ذلك جئ بالمغرب، ثم بماذا؟ بصلاة العشاء. أن ظاهرها القضاء عن نفسه للقضاء عن الغير. فالروايات التي تتحدث عن قضية النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه بناء على أنهم هكذا قضوها بعد ذلك، يعني صلاة الغداء التي فاتتهم قضوها جماعة بعد ذلك، فيتحدث عن القضاء عن نفسه في هذه الحالة، إذا قلنا بها يتدل على جواز اهتمام القاضي بالقاضي ما يخالف إذا صدق منا، لكن يختص ذلك بماذا؟ بالقاضي عن نفسه. فكيف يمكن إثبات مشروعية الجماعة في القاضي عن غيره؟ اللي هو محل كلامنا الآن المتبرع الذي نتحدث عنه. هذا هو الإشكال. هذا الإشكال الظاهر أنه والظاهر أنه يرد أيضا على المشهور الذي يرى المشروعية في قضايا الفوائد مطلقا، ما يفرق من هذه الصور الثلاثة، مطلقا مشروعية جماعة، قاضي بالمؤدي، المؤدي بالقاضي، القاضي بالقاضي، مطلقا هو يرى شنو مشروعية الجماعة في الفوائد. الظاهر أن المشهور يلتزم بجواز الجماعة في الفوائد وفي الصلاة القضائية، يلتزم بها حتى عن شنو؟ عن الغير، حتى عن الغير، يفرقون بين أن يصلي قضاء عن الغير وعن نفسه، في كل منهما تكون الجماعة شنو مشروعة، في كل منهما تكون الجماعة مشروعة، ما يفرقون بينهما. من يقول بمشروعية الجماعة في الصلاة القضائية يقول بمشروعيتها مطلقا، سواء كان يقضي عن نفسه أو يقضي عن من؟ عن الغير. والحال أن الدليل على هذا هو عبارة عن هذا الرواية، الدليل على هذا هو عبارة عن هذا الرواية، هذه الرواية التي ذكرناها تمسكوا بها لإثبات جواز اهتمام القاضي بالمؤدي. روايات المعتن النبوية تذكر ذي القضية على النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه تمسكوا بها لإثبات جواز اهتمام القاضي بماذا؟ بالقاضي. جواز اهتمام المؤدي بالقاضي سيد الخوي ذكر وجه موجود في كلامه، قال ما لها نص خاص لكن يمكن أن نفهم ذلك ما باعتبار عدم القول بالفصل وإما باعتبار الجزم بعدم الفرق والتعدي. على كل حال ماكو دليل خاص بحيث يفهم منه الإطلاق والتعميم المن للقضايا عن شنو؟ عن الغير، وإنما المصدر هو مسند هذه الرواية. فيبدو هذا الإشكال كما يرد علينا أيضا يرد علينا عن المشهور، فيقال المشهور بأنه شنو الدليل على ماذا؟ على تعميم الحكم للقاضي عن غيره، أن الدليل شنو على تعميم الحكم للغير. وأؤكد مرة أخرى بأن الظاهر أن المشهور يستند إلى هذه الروايات، هذه الروايات هي الدليل على ماذا؟ على ثبوت أصل الحكم، وهي بحسب هذا الإشكال مختصة بالقضاء عن نفسه ولا تشمل القضاء عن ماذا؟ عن الغير. لكن المشهور ما قبل بهذا الإشكال، ولذا كما قلنا عممها أن الصلاة عن شنو؟ عن الغير، وجوز الجماعة في الصلاة القضائية مطلقا عن نفسه وعن غيره. ولعل هذا يعني هذا الوجه في ما فعله المشهور، في ما ذكره المشهور الذي يكون جوابا ما ذكرناه أيضا، لعل الوجه هو أحد أمرين: إما أن يبدع الإطلاق في بعض الروايات، هذه الروايات المتقدمة وهي بالحاصر موثقة إسحاق بن عمار، لأن يقال مثلا أن قوله عليه السلام في هذه الرواية صلي واجعلها لما فات، اجعلها لما فات، فيبدع أن هذا ما فات يشمل كل ما فات سواء كان عن نفسه أو عن غيره. ما فات لما فات لكل ما فات لكل ما فات يشمل حتى الصلاة شنو؟ عن الغير. صلي واجعلها لما فات لكل فائتة، لأنه يجيكم اجعلها كل فائتة، هل أعلم أن يكون فات عن نفسه أو فات عن نفسه؟ إما هذا، وإما أن يقال بالتعدي إلى القضاء عن الغير لعدم احتمال الخصوصية في القضاء عن الشنو؟ عن الناس، أو احتمال خصوصية في القضاء عن الناس بحيث يقال بأنه إذا يريد يقضي عن نفسه تشرع له الجماعة، وأما إذا كان يقضي عن غيره فلا تشرع له الجماعة. واحد من الأمرين لابد أن يكون هو المستند، ومن دون أحد الأمرين يكون يعني إثبات الحكم بمشروعية القضاء في مسألتنا مشكلة. هذا ما يرتبط بـ الدرس السابق. الآن نجي إلى انتهينا إلى الشيء اللي انتهينا إلى هو هذا، أنه كنا نذكر في المسألة جواز ابتداء من يصلي احدى الصلوات اليوميه بمن يصلي الاخرى وان اختلفتا في الجر والاخفاء والاداء والقضاء. كلامك كان في هذا اكو راي للشيخ الصدوق يذكره في الفقيه في الجزء الاول في صفحه 233. حوار تهالي الشيخ الصدوق: ولا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر. لا ما في مشكلة، يصلي الظهر خلف واحد يصلي العصر، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر. إذا كان الإمام يصلي الظهر لا يجوز له أن يقتدي به في صلاة الشنب في صلاة العصر، تفرق بينهما. ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا استثنى حالة واحدة، إلا أن يتوهمها العصر، يتخيل أن الإمام يصلي العصر فيصلي معه العصر، ثم علم بعد ذلك أنها شنو؟ أنها الظهر، أنها كانت الظهر. في هذه الحالة يجزي، أما في غير هذه الحالة إذا كان غافلا متخيلا أن هذا يصلي العصر، يدري بأنه يصلي العصر، لا يجوز له أن يهتم به في صلاة الظهر، ففرق بينهما. هذا شنو الدليل على هذا المطلب اللي يذكره الشيخ الصدوق؟ يعني أكو دليل عليه حتى نلتزم به، ولا نقول بجواز أن يصلي الظهر مع من يصلي شنو العصر، أو يصلي العصر مع مقتديا بمن يصلي الظهر كما هي الفتوى على هذا. قالوا لأنه يمكن أن يكون الدليل هو صحيحة علي بن جعفر، صحيحة علي بن جعفر موجودة في الجزء الثامن صفحة 299 الحديث الثاني في هذه الصفحة، باب 53 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الثاني. وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه، بإسناده هذه الرواية ما نأخذ من كتاب مسائل علي بن جعفر حتى نستشكل في سنده، وإنما هي معقوفة على السند الذي قبله، والسند الذي قبله هو هذا محمد بن الحسن شيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمال بن عثمان قال سألت أبا عبد الله إلى آخره. بعدين يقول في هذه روايتنا وبإسناده، يعني إسناد من؟ الشيخ الطوسي. عن من؟ عن علي بن جعفر، والسيد الشيخ الطوسي يملك بسند صحيحا إلى علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن إمام كان في الظهر، كان في الظهر الإمام، فقامت امرأة بحياله، حيال اشتكم منها أبصفر، قامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر، هي تتخيل أن الإمام يصلي جنب العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ فالمرأة صلت الظهر وقفت بحيال الإمام تتخيل أن الإمام يصلي شنو العصر. قال لا يفسد ذلك على القوم، ما العلاقة؟ لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها، المرأة يجب عليها أن تعيد صلاتها. استدلال الرواية مبني على هذا، مبني على أن إعادة المرأة لصلاتها أو قل أن الحكم ببطلان صلاتها باعتبار أنها اقتدت هي تصلي العصر واقتدت بمن يصلي جنوب الظهر ولذا حكم ببطلان صلاتها. العكس ما مانع منه أن يقتدي هو ظهر يقتدي بمن يصلي العصر، لكن أن يقتدي من يصلي العصر بمن يصلي الظهر هذا رواية مانع منه ويحكم بماذا ببطلان هذه الصلاة. قالوا لأنه يمكن أن يكون مدرك مستند الشيخ الصدوق فيما ذهب إليه وعبارة عن هذه الرواية وهي رواية عامة سندا كما قلنا. أول ملاحظة ذكرها الجماعة على هذه الرواية في جعل هذه الرواية مستندة للشيخ الصدوق هي أن هذه الرواية تثبت وجوب الإعادة وبطلان الصلاة في الفرض الذي استثناه الشيخ الصدوق وقال بأنه يحكم فيه لماذا بالصحة حسب عبارة اللي قلناها استثنى حالة واحدة يقول لا يصلي. شنو عبارتها؟ هاي عبارتها ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر هذا لا يجوز إلا استثناء الحال إلا يعني شنو يحكم في هذه الصفحة هذه الرواية تحكم بالبطلان في هذه الحالة إلا أن يتوهمها العصر فيصلي معه العصر بتخيل أنها العصر ثم علم أنها كانت الظهر فيجزي عنها. هاي الحالة اللي استثناها وحكم فيها بالصحة هي نفس الحالة التي حكمت الرواية فيها بماذا؟ بالبطلان. ليش الرواية تقول؟ يقول فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العاصر بين أن تتخيل أنها شنو؟ العاصر بينما هي في الواقع كانت شنو؟ الظهر. فإذا هذه لا يمكن أن تكون مستندا للشيخ الصدوق. على كل حال تصح أن تكون مستندا للشيخ الصدوق أو لا تصح أن تكون مستندا للشيخ الصدوق هذه رواية هي بعد يعني إذا تم هذا الاستدلال بها لا بد من الالتزام بمضمونها، لكن الظاهر أنه لا يصح الاستدلال بهذه الرواية على عدم جواز صلاة العصر خلف من يصلي الظهر وذلك لاحتمال أن يكون وجوب الإعادة والحكم ببطلان صلاتها من جهة أخرى ما لا علاقة بأنه صلى الجماعة صلة العصر خلف من يصلي شنو الظهر وإنما باعتبار أنها وقفت في حيال الجماعة يعني هي إما تقدمت على المأمومين وإما أنه شنو وقفت من جنبهم لعله الحكم بالبطلان الصلاة من هذه الجهة باعتبار أنها حالة الرجال في صلاتها أو تقدمت عليهم فيما لا في صلاتها. على كل حال الاحتمال أن تكون الإعادة والبطلان من هذه الجهة وارد وهذا يمنع من الاستدلال بماذا بالرواية مضافا يضاف إلى هذا أن الرواية معارضة الروايات منذ المطلقات العامة الدالة على جواز الصلاة اليومية بمثلها يعني أن يختلف في الصلاة اليومية الإمام المأموم لا روايات خاصة يستفاد منها جواز اهتمام من يصلي العصر بمن يصلي جنب الظهر تكون معارضة لها مثل يشعر رواية معارضة قبيل صحيح محمد بن مسلم ومن قبيل صحيحة الفضل بن عبد الملك. صحيحة محمد بن مسلم موجودة في الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة الحديث الأول الجزء الثامن صفحة 329 الحسين حديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم رواية صحيحة ما فيها الكلام، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته، ومسافر قصر فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر، يعني إذا كان صلاته الظهر، فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر. إذا كانوا يصلون الظهر خلي يجعل الركعة الأولى والثانية شنو الظهر، والثالثة والرابعة عصرا، فتدل على ماذا؟ على جواز اهتمام من يصلي العصر بمن يصلي شنو الظهر، واضحة دلالته بمن يصلي الظهر. الرواية الثانية اللي هي صحيحة الفضل بن عبد الملك موجودة هي في الحديث السادس في نفس الباب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم الحضر المسافر. سيجي الكلام عن هذه الرواية، ولا المسافر الحضر، يعني المقيم لا يؤم، لا يؤم المسافر، ولا المسافر يؤم شنو؟ يؤم المقيم. فإن ابتلى بشيء من ذلك فأما قوما حضريين، إذا تقرر هكذا حضريين، فأما قوما يعني مقيمين، يعني هو مسافر، أما قوما شنو؟ مقيمين. فإذا تم الركعتين هو الإمام اللي هو مسافر سلم، ثم أخذ بيد بعضهم بعض المأمومين فقدمه فأمهم في الركعتين الأخيرتين يأمهم واحد من المأمومين. وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور، مسافر خلف قوم حضور، الإمام مقيم لكن هو مسافر فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإذا صلى معهم الظهر، المحل الشاهد هذا المسافر إذا صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر. أيضا فيها دلالة على جواز أن يتم من يصلي العصر بمن يصلي ماذا؟ بمن يصلي شنو؟ الظهر. هاي هم الدلالة الرواية الأخرى، هاي الرواية اللي ذكرت معارضة لهاتين الروايتين، إذا كانت معارضة لهاتين الروايتين يمكن تقديم هاتين الروايتين على هذه الرواية اللي هي المعارضة لها، على أساس أن هذه الرواية تكون موافقة لمذهب العامة على ما ذكره الشيخ صاحب الوسائل نفسه من أن هذه الرواية موافقة لأشهر مذاهب العامة والعهدة عليها. على صاحب الوسائل يقول أنه هذا موافق، الرواية اللي تحدث عنها هي رواية منه؟ رواية علي بن جعفر، رواية علي بن جعفر اللي تحكم بالبطلان صلاة هذه المرة، وبناء على صحة الاستدلال تحكم به ليش؟ لأنها صلت العصر خلف من يصلي شنو؟ على هذا التقدير تكون الرواية معارضة لهذه الروايات، ويقول أن هذا هو المذهب شنو؟ أشهر هذه أشهر مذاهب العامة. تتقدم الروايات التي قررناها الدالة على الجواز على هذه الرواية، هذا على تقدير قبول يعني دعوة صحة الاستدلال بها، وإلا المطلب يكون واضح. زين، ثم يقول في المتن: اختلفتا في الجهر والإخفاء بينا، في الأداء والقضاء بينا، ثم يقول والعصر والقصر والتمام. ما في مشكلة أن يصلي صلاة يومية بإمام يصلي يومية أخرى من الصلوات اليومية، وإن اختلفتا بماذا؟ بالقصر والتمام. يعني شنو؟ يعني الإمام يصلي قصر والمأموم يصلي شنو؟ تمام، أو بالعكس كل منهما يكون شنو؟ يكون جائز. وبعبارة أخرى إذا يقول يجوز اتمام المسافر بالحاضر والمحاضر بالمسافر، هذا كل منهما يكون شنو؟ جائزا. احنا نقول اتمام المسافر بالحاضر هذا مما لا إشكال فيه ولا ينبغي أن يقع فيه تأمل لدلالة الروايات الكثيرة عليه. اتمام المسافر بالحاضر روايات كثيرة جمع الشيخ صاحب المسائل في الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة في الجزء الثامن في صفحة 329. إذا صلى المسافر، رواية واحدة نقرأ، إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم. مسافر خلف قوم حضور يدل على مشروعية وجواز أن يصلي المسافر خلف شنو؟ خلف الحاضر. روايات كل هذا الباب هي تدل على هذا المعنى، لكنها كلها مختصة بصلاة المسافر خلف الحاضر دون العكس، يعني صلاة الحاضر خلف المسافر. ماكو روايات تتعرض لها في هذا الباب الذي ذكره الشيخ صاحب الوسائل. نعم، استدل له جواز صلاة من الحاضر بالمسافر، استدل له بهاي الرواية اللي قرأناها الآن اللي هي رواية الفضل بن عبد الملك البخاري. هذه الرواية الحديث السادس في صفحة 330 في الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة. نقرأها الرواية، أول ما نقرأ سندها وبإسناده عن شيخ الطوسي، بإسناده عن سعد عن أبي جعفر المرابي أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك معروف البخاري. هذه أساس يعني رجال السنة كلهم ثقات النصوص على وثاقتهم. عن أبي عبد الله عليه السلام هاي الرواية تقول لأنه لا يرم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري. هذه أنا هذا النص ضبطنا احنا وهذا النص ما يقول سيد البخاري في دلالة واضحة أنه لا يجوز اتمام المسافر بالحاضر ولا الحاضر بالمسافر. لكن بين الرواية خبر السؤال يقول بأنه لا موصول بشيء آخر. يقول فإن ابتلي بشيء من ذلك فأما قوما حضريين، فصار مسافر إمام والمأمون شنو؟ مقيم، يعني المقيم بالمسافر اللي هو مع كلامنا. فأما قوما حضريين فإن أتم الركعتين هذا الإمام المسافر سلم ثم أخذ بيد بعضهم تقدمه فأمهم. الصلاة صحيحة، أنا الصلاة شنو؟ أنت قلت الوقت الشيء ممتاز، معناه أن الصلاة صحيحة تحكم صحة هذه الصلاة، بس يبقى أنه من عالي شنو صدر الرواية يقول لا يوم كذا بكذا ولا كذا بكذا. هذا شو المقصود؟ كما أحمده على الكراهة القديمة. وصلى الله على محمد.